الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 34 من صحيح الإمام مسلم، وهو 24 من كتاب الإيمان. قال: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. قال: وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع حا، وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله وابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. وأخرجه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لبيان تحريم التسخط حين نزول المصيبة، وعلى الإنسان أن يسترجع، فإن الله عز وجل يقضي ما شاء، لا راد لأمره ولا معقب لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك حين مات ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل، فلتصبر ولتحتسب. ولما مات أبو سلمة قالت أم سلمة: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا الفعل كبير يعلم من قوله: ليس منا. وقد تقدم بيان معنى هذا الأمر مرارا، فلا داعي للتكرار. من ضرب الخدود، والخد هو جانب الوجه من يمينه ومن يساره، وكانوا يضربونها للتسخط وإظهار الجزع وعدم الرضا، أو شق الجيوب وهو ما تحت الرقبة وفوق الصدر من مداخل اللباس، أو دعا بدعوى الجاهلية، كان يقول: يا جبلاه، يا فلان، ونحو ذلك. وقد كان أهل الجاهلية يوصون بالنعي، حتى قال قائلهم: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وصبي علي الدمع يا ابنة معبدي. وفي السند المتصل حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمر حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. أخرجه البخاري. وفي لفظ: وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة قال ثم أفاق قال: ألم تعلمي ما قال؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق، أي شعره للمصيبة، وسلق، أي صوته بالمصيبة، وخرق، أي ثوبه للمصيبة. فالصالقة والسالقة هي التي ترفع صوتها بالنوح ونحوه، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا. وقد تقدم المعنى، فإن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل تدل على أنه كبيرة. قال: باب بيان غلط تحريم النميمة. وفي السند المتصل حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا مهدي وهو بن ميمون قال: حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل شقيق عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات، متفق عليه. ومعنى ذلك التحذير من الجوسسة على المسلمين، فإن المتجسس على المسلمين الناقل لكلامهم يعد من النمامين. والنميمة هي نقل الكلام للإفساد بين الناس، وقد عدها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من أنواع السحر، وذكر هذا الحديث في ذلك الباب، لأن النمام يستطيع أن يفسد ما لم يفسده الساحر، وذلك لكذبه ولتذويقه للكلام. وكم أفسد النمامون بين الأزواج وبين الإخوان والخلان وبين العلماء والأصحاب، فلا صبحهم الله بخير ولا مساهم، وهي أسوأ من الغيبة، فإن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، فحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيانه. إلا أن النميمة أشد أثرا وفتكا بالأمة من الغيبة، لأن النميمة سبب للفرقة. قال باب: بيان غلط تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وبالسند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قوله ثلاثة لا يكلمهم الله ليس على الحصر، فسيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه غير هؤلاء، وإنما هؤلاء ذكروا في حديث واحد. وقول لا يكلمهم الله ليس على إطلاقه أنهم لا يكلمون مطلقا، فقد جاءت الأدلة بنفي تكليم الكافرين، وجاءت الأدلة بسؤال الكافرين، فالجامع بينها أنهم لا يكلمون في بعض المواطن. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وفي حديث أبي هريرة: يدني الله العبد فيقول: أي فل، أكنت تظن أنك ملاقيا؟ الحديث يوم القيامة، يوم الحشر والنشور، سمي بهذا اليوم لقيام الناس لرب العالمين. قال الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، ولا ينظر إليهم، أي نظر رحمة. وإلا فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وبصره محيط بكل شيء ونافذ إلى كل شيء. ولا يزكيهم، أي لا يقع لهم زكاء ولا رفعة ولا نماء ولا قبول لعمل، ولهم عذاب أليم موجع. وهذا في حق الكافرين على وعيده، وفي حق المسلمين هم تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنهم وإن شاء عذبهم. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، تكرار العلم للإفادة والانتباه والفهم والترغيب والترهيب. قال أبو ذر وهو جندب بن جنادة: خابوا وخسروا، أي لحقبتهم الخيبة والخسارة بسبب سوء ذنوبهم. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، أي المسبل إزارة كما في الرواية الأخرى، إلى تحت الكعبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين ففي النار، ويقول من وطأ إزاره وطأه في النار. وعمر بن الخطاب رأى رجلا وهو في سياقة الموت وهو يطأ على ثوبه فقال يا بني ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. والمنان الذي يعطي ويمن على غيره، ولا تمنن تستكثر. فمن أسماء الله المنان لأنه أهل لذلك. أما المسلم لا ينبغي له أن يمن، فعطاؤه محض منة الله عليه. والمن يؤدي إلى حبوط العمل لما يدخل من الحزن على الممنون عليه. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أي بيمين الغموس، يحلف إن أعطي فيها كذا وهو كاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف ممحق للسلعة ممحق للكسب ممحق للبركة. إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر ما يتعاطاه الناس في هذا الزمان في متاجرهم وجميع شأنهم. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع أبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم. أبو حازم عندنا اثنان في هذه الطبقة، الأول سلمة بن دينار والثاني من هو؟ سلمان الأشجعي. فهذا الذي يروي عن أبي هريرة سلمان، والذي يروي عن سهل بن سعد سلمة بن دينار، فميزوا بينهم بارك الله فيكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان لأنها قد ضعفت قواه وضعفت رغبته، وإنما يتتبع هذا الأمر لفساد في قلبه، نسأل الله السلام والعافية. وملك كذاب لا حاجة له إلى الكذب، إن تكلم ما ضره وإن سكت ما ضره، ومع ذلك يتعنى الكذب، فهذا دليل على خبث طويته. وعائل مستكبر رجل فقير مثله يتواضع لقلة ذات يده ولحاجته ومسكنته ولعدم وجود دواعي الكبر، فإن المال من دواعي الكبر والغطرسة، ومع ذلك تجد فيه الكبر والعناد والبغي، فمثل هذا معرض لهذا الوعيد. والمؤمن مأمور بالتواضع كما في حديث عياض بن حمار إن الله أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاح يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وهذا الحديث متمم لما تقدم، وقوله رجل على فضل ماء بالفلاح يمنعه من ابن السبيل، ومعلوم أن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والعشب، والله عز وجل أمر بالإحسان إلى ابن السبيل، فكيف يمنع من شيء له حق فيه؟ فقد دخل رجل الجنة في شوكة أزالها من طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين، فكيف بمن يمنع المحتاج من الشرب والغسل ونحو ذلك؟ وسمي والفلاه هي الصحراء والمكان البعيد، وابن السبيل سمي بذلك نسبة إلى الطريق الذي يسلكه، فإن العرب يسمون المتعاطي للشيء ابن له، كما قال بعضهم: إن تسألوني عن الهوى فأنا الهوى وأخو الهوى وابن الهوى وأبوه. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، فيه دليل لمن ذهب من أهل العلم إلى التغليظ في اليمين، لأن التغليظ في اليمين على ثلاثة أنحاء: الأول التغليظ في القول، كأن تقول تقسم بالله الذي لا إله إلا هو. الثاني التغليظ بالزمان، وهو أن يحلف بعد العصر أو بعد الفجر أو بعد فريضة من الفرائض. الثالث التغليظ بالمكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف عند منبري هذا على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله هو عنه معرض فقد أوجب الله له النار. فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه، يعني كان بإمكانه أن يقول له: أنا لا أبيع منك هذه البضاعة إلا بكذا. لماذا يحلف؟ يقولون أن رجل يقال له شهاب الدين الصنعاني ما يعرف أنه حلف يمينا قط، وبعضهم يقول 50 سنة لم يحلف فيها يمينا، وأما المنقول عنه أنه قال: ما أعرف أني حلفت يمينا قط. كانوا يعظمون شأن الربوبية، وأما الآن تجد أحدهم يحلف على كل شيء. فالبائع والمشتري ينبغي أن يتساومان، فإن اتفق فذاك، وإلا لن يضيق الله عليهما. وهو على غير ذلك، يعني غره بالحلف بالله، غره بالحلف بالله لأن الناس يصدقون. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، بايع إماما للمسلمين على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره كما هي بيعة الصحابة، لكن بايعه لدنيا، لمعاش، لهبة وعطية، فإن أعطاه منها وفى، قال: هذا خليفة المسلمين وإمام المتقين وتلزمني طاعته. وهو لا يريد الله، إنما من أجل ما يعطى من المال، وإن لم يعطه منها لم يفي، وهذه هي الخيانة. قال ابن عمر: كنا نعد ذلك من النفاق، من النفاق. ففي الحديث تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وتحريم منع الناس حقوقهم، وتحريم الخروج على ولي الأمر المسلم. وإن منعك حقك وإن أخذ حقك، والحديث أصله في البخاري بلفظ: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه، ثم بنحو الحديث السابق كما هي رواية للإمام مسلم. والحمد لله رب العالمين. بقي معنا نصف أحاديث كتاب الإيمان إن شاء الله.